إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال العلامة المفسر السعدي رحمه الله تعالى هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بأن يتقوه حق تقواه وأن يستمروا على ذلك وأن يثبتوا عليه وأن يستقيموا حتى الممات فإنه من عاش على شيء مات عليه فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه ملازما لتقوى ربه وطاعته ثبته عند مماته ورزقه حسن الخاتمة انتهى من كلامه رحمه الله تعالى يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتقيه وأن نستمر على تقواه ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه حتى يأتينا الموت ونحن على ذلك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون استمر على طاعة ربك وعلى تقواه حتى يأتيك الموت وأنت مسلم ويختم لك بالصالحات ويختم لك بالتقوى والتقوى يا عباد الله هو امتثال أوامر الله وأوامر رسوله واجتناب نواهيهما قال السعدي التقوى هو فعل المأمور وترك المحذور والصبر على المقدور هذا هو التقوى وتقوى الله حق تقاته قال ابن مسعود رضي الله عنه هو أن يطاع الله فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وهذه الآية واتقوا الله حق تقاته مقيدة بآية أخرى وهي الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه لا يستطيع إنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى حق تقاته، ولكن تأتي بما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التقوى يا عباد الله أن تجعل بينك وبين النار وقاية، أن تجعل بينك وبين المعاصي وقاية، أن تجعل بين أبنائك وأهلك والنار وقاية. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيجب على كل مسلم أن يتقي الله في جميع أحواله، أن يتقي الله في ليله ونهاره، وأن يتقي الله في سره وجهاره، وأن يتقي الله في خلوته وفي جلوته وفي سفره وفي حضره وفي صغره وفي كبره، أن يتقي الله في سمعه وفي بصره، أن يتقي الله في بطنه وفي لسانه وفي فرجه، أن يتقي الله في جميع جوارحه. فإذا لم يتقي الله في هذه الجوارح فإنها تأتي يوم القيامة شاهدة عليه بأعماله. قال سبحانه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم خاسرين. هذه اليد التي تبطش بها، وهذه العين التي تنظر بها إلى الحرام، وهذه الأذن التي تستمع بها الحرام، وهذه اللسان التي تنطق بها الحرام، وهذه الرجل التي تمشي بها إلى الحرام، تأتي يوم القيامة تشهد عليك إذا لم تتق الله سبحانه وتعالى، إذا لم تتق الله فيها. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واللسان تزني وزناها الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في جوارحكم، اتقوا الله حيثما كنتم، اتقوا الله في أي شهر كنتم، اتقوا الله في أي مكان كنتم. فقد جاء عند الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إن من الناس من يتق الله في رمضان ويعصيه في شوال، وإن من الناس من يتق الله أمام الناس ويعصيه في غيبة الناس. من الناس من يتق الله في النهار ويعصيه في الليل. فيا عباد الله، الله رقيب علينا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، لا تخفى عليه خافية، يعلم أحوالكم ويسمع أقوالكم وينظر إلى قلوبكم، فأين المفر؟ أين تفرون من الله سبحانه وتعالى؟ إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. عباد الله، إن أعظم وصية في القرآن هي وصية الله للأولين والآخرين، الأمر بتقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. بل هي وصيته لأنبيائه وأصفيائه وأوليائه، بل هي وصيته لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يا أيها النبي اتق الله، أي استمر على تقواه، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أتقى الخلق وأخشاهم لله. ولكن يأمره الله سبحانه وتعالى على الاستمرار على تقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استمروا على التقوى حتى يأتيكم الموت. لا يكون التقوى موسميا، لا تكون العبادات موسمية كما يفعل بعض الناس في رمضان، يتق الله في رمضان ويعصوه في شوال، والله المستعان. اتق الله حيثما كنت ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استمر على التقوى يأتيك الموت وأنت على حالة طيبة، وأنت على صلاة، وأنت على صيام، وأنت على ذكر لله سبحانه وتعالى، لا يأتيك الموت وأنت على معصية وأنت تارك للصلاة. فإن من مات على شيء بعث عليه يوم القيامة، يحاسب الإنسان على ما مات عليه، على ما مات عليه، وإن قدم قبل ذلك ما قدم، كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. أي يحاسب الإنسان على ما ختم له. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، والأحاديث في ذلك كثيرة. فما بال أناس يتقون الله في رمضان ويعصونه في غير رمضان؟ يخشى على هؤلاء من سوء الخاتمة، يخشى على هؤلاء من سوء الخاتمة. فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة من صلاة وصيام وصدقة وقرآن وذكر وغير ذلك، ثم ينحرف في آخر حياته فيعمل بعمل أهل النار، ربما يكفر، ربما يرتد، ربما يترك الصلاة، فيختم له بعمل أهل النار. فيخشى على عباد رمضان الذين يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن في رمضان، فإذا خرج رمضان ولوا على أدبارهم نفورا. فيا عباد الله، إن المعبود برمضان هو المعبود في شوال. الذي أمرنا أن نصلي له في رمضان هو الذي أمرنا أن نصلي له في شوال وفي شعبان وفي سائر الأوقات والشهور. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، أنت عبد لله، لا تكن عبدا لهواك، تعبد الله متى شئت وتعصيه متى شئت، هذا عبد لهواه. عباد رمضان الذين يعبدون الله في رمضان ويعصونه في غير رمضان، من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ذهب، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. المعبود باق، المعبود باق لا ينتهي حق المعبود إلا بالموت، لا ينتهي حق المعبود بذهاب رمضان. يا أيها المسلمون، واعلموا أن الذي يثبت على الصالحات بعد رمضان أن هذه علامة أن الله قد قبل منه الأعمال الصالحة في رمضان. ودليل ذلك قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين اهتدوا على الصالحات على الاستقامة زادهم هدى، ثبتهم على الاستقامة وثبتهم على التقوى في رمضان وفي غير رمضان. من تاب في رمضان بنية وعزم أنه يستمر حتى الممات هذا يثبته الله، أما من عزم على الانحراف بعد رمضان هذا يذوب وينحرف ويتذبذب. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وفي سورة الكهف: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الأمل يا عباد الله، الأمل بالصالحات، الأمل بالطاعات، الأمل بالتوحيد والصلاة والصيام، وإلا فكل شيء ذاهب، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا ينفعك مالك، لا ينفعك جاهك، لا ينفعك أولادك وأصحابك وأحبابك، الكل سيتخلى عنك وتدخل القبر وحدك مع العمل. العمل هو الذي سيدخل معك القبر، يؤنسك إن كان صالحا ويوحشك إن كان فاسدا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، الأكثرون بالأموال والجاه والأولاد هم الأقلون بالحسنات يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وأمامه ومن خلفه، قال عليه الصلاة والسلام: وقليل ما هم. استمر على طاعة الله إذا أردت أن يحبك الله، فإن الله سبحانه وتعالى يحب العبد التقي الخفي الغني الصالح، ولو كان فقيرا ولو كان منبوذا ولو كان أسودا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وروى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال الله عز وجل: ما تقرب من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الله سبحانه وتعالى أحب إليه من الأعمال هي الفرائض، فما بال أناس يهتمون بالمستحبات ويتركون الواجبات، ربما يصوم الست من شوال ويتهاون بالصلاة. صيام الست مستحب لكن الصلاة واجبة، بل فريضة، والجماعة واجبة. والله سبحانه وتعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض أحب إلى الله، ثم ذكر النوافل بعد ذلك فقال: ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أكثر من النوافل، أكثر من نوافل الصيام ومن نوافل الصلاة ومن نوافل الصدقات، يحبك الله سبحانه وتعالى. فإن من النوافل صيام الست من شوال، قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. وهذه الست مستحبة ليست واجبة، تصام في أول الشهر أو في آخره، تصام متفرقة أو مجتمعة. ومن الناس من يعتقد، من الناس من يترك صيام الست العقيدة فاسدة عنده. يقول إذا داومت على هذه الست وتركتها أصبت بالعمى. من أين هذه العقائد يا عباد الله؟ إن صمت فأنت مأجور، وإن تركت أو عجزت لا شيء عليك، إنما هي من المستحبات لا ينبغي التفريط بها. وهكذا كما أسلفنا لكم، ابدأ بالفرائض أولا، حافظ على الصلاة، فإن من الناس من يودع الصلاة مع رمضان، فمن أول يوم من شوال يترك الصلاة، والصلاة هي عمود الدين وهي آكد من الصيام، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. ومن الناس من يظن أنه لا تراويح ولا قيام إلا في رمضان، بينما القيام والتراويح في رمضان وفي غير رمضان. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. هي تصلى في رمضان وتصلى في غير رمضان هذه 11 ركعة، إلا أنه في رمضان تكون في المسجد جماعة أفضل، وفي غير رمضان تكون في البيوت أفضل. هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن الناس من لا يزكي إلا في رمضان، فإذا ذهب رمضان ترك الزكاة. يجب عليك أن تخرج زكاة مالك إذا حال عليه الحول في رمضان أو في غيره. ومن الناس من لا يتصدق إلا في رمضان، فإذا ذهب رمضان ربما الفقراء ما يجدون ما يأكلون. لماذا تقطع الصدقة يا عبد الله؟ يأتي العبد يوم القيامة في ظل صدقته، تظله في ذلك اليوم الذي تدنو الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل، وتدافع عليه من جهنم ومن جميع المكاره، كانت في رمضان أو في غير رمضان. ومن الناس من لا يقرأ القرآن إلا في رمضان. يا أيها المسلمون، هذا من هجر القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من هجر القرآن أنك لا تقرأ القرآن إلا في رمضان. كان السلف لا يتركون قراءة القرآن في جميع أيامهم، بل الصيام والصلاة والزكاة والجهاد وصلة الأرحام في سائر السنة. وهكذا بعض الناس من لا يصلون أرحامهم إلا أيام الأعياد، وهذه قطيعة يا عباد الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ بل بعضهم ربما وصلها في العيد بنية فاسدة أمام الناس فقط رياء وسمعة، أو يخاف من التعيير. احتسب الأجر إلى الله، احتسب الأجر إلى الله سبحانه وتعالى. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمله فليصل رحمه، ما قال في الأعياد فقط بل في سائر السنة. يجب عليك أن تصل أرحامك، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل الآية. فالحاصل أنه يحصل انحراف عجيب بعد رمضان. كانت المساجد تمتلئ لا سيما في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. أين الناس بعد رمضان يا عباد الله؟ التكاليف لا زالت باقية، والصلاة لا زالت باقية على مدار اليوم والليلة، الصيام في السنة شهرا واحدا، بينما الصلاة على مدار اليوم والليلة تصليها قائما أو قاعدا أو على جنب، تصليها مسافرا أو مقيما، صحيحا أو سقيما، لا تسقط في حال من الأحوال. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي خسر أهله وماله. كم حث الله سبحانه وتعالى على هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، التي يتهاون بها أكثر المسلمين. من صلى البردين دخل الجنة، لم يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لماذا انحرف كثير من الناس؟ لماذا ترك كثير من الناس صلاة؟ هناك أسباب لهذا الانحراف، نذكر بعضها ثم نذكر بعض أسباب الثبات على الصالحات. إن من أسباب الانحراف عن طاعة الله وعن الصلاة لهو هجر القرآن الكريم. هذا من الأسباب. ومن أسباب الانحراف هجر بيوت الله وهجر الجماعة، لأن الذي يصلي في بيته ويترك الجماعة يتذبذب ثم يتفلت ثم يترك الصلاة صلاة الجماعة لها فوائد كثيرة وعظيمة، ومن ذلك يا عباد الله من أسباب الثبات الانهماك في الدنيا. وكم حذر الله سبحانه وتعالى من الدنيا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ومن أسباب الانحراف الشبكات والمسلسلات والجوالات، هذه من أسباب الانحراف. ومن أسباب الانحراف جلساء السوء، جلساء السوء الجلساء الفاسدين هم سبب ضلال العبد، لأن المرء على دين خليله كما سيأتي. ومن أسباب الانحراف شجرة القات، القات وما أدراك ما القات، ما ضيعت صلاة الفجر وصلاة العصر إلا بسبب هذه الشجرة الخبيثة، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك مع أن الجميع لا يرتضي هذا الكلام، لكن هذا هو الواقع. والحق يقال: يا أيها المخزن عن صلاة العصر أعد للسؤال جوابا حينما يسألك الله في قبرك، وحينما تعرض عليك أعمالك وصحائف أعمالك، ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى؟ ونبينا الكريم صلى صلاة العصر في أرض المعركة أمام العدو صلاة خوف، فما هو عذرنا أمام الله سبحانه وتعالى إن تركنا صلاة العصر؟ أسأل الله أن يعيننا على طاعته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، كما سمعنا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يجب الاستمرار على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته والمحافظة على الإسلام حتى يأتي الموت مع بذل الأسباب. هناك أسباب للثبات كما أسلفنا أن هناك أسباب للانحراف، فإن من أهم أسباب الثبات على دين الله، من أهم الأسباب على الاستقامة على طاعة الله هو الدعاء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أول من يدخل الجنة ويقرع بابها، ومع هذا يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة: يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء زاغ ومن شاء أقام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لشداد كما عند الإمام الطبراني: يا شداد، إذا رأيت الناس اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. الحديث. وهكذا يا عباد الله، إن من أسباب الثبات على دين الله لهو المداومة على قراءة القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه هدى وأنه موعظة وأنه نور وأنه شفاء وأنه ذكر حسن، ففيه نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة. فمن تفلت عن القرآن وهجر القرآن هذه علامة الخسران. قال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نزول القرآن بالتدرج على نبينا صلى الله عليه وسلم يثبته، إذا ألم به هم أو نزل به حزن أو كرب أو أشكل عليه شيء تنزل آيات تثبته، وهكذا صحابته وهكذا أمته من بعده. إن أصابك شيء فافزع إلى القرآن، فإنه يذكرك بقصص الصالحين، قصص الأولياء، بقصص الأنبياء والمرسلين، ماذا جرى لهم وماذا عانوا، أنت ماذا عانيت يا مسكين، وصل إليك الدين غضا طريا على سيوفهم وعلى دمائهم ماذا بذلت أنت للإسلام والمسلمين؟ كلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وهكذا من أسباب الثبات حضور حلقة الذكر، حضور المواعظ والمحاضرات، فإن القلب يحتاج إلى تعاهد. القلب يقسو ويغفل لولا أن العبد يتعاهده بالمواعظ، سماع المواعظ. قال سبحانه في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. سماع المواعظ والعمل بها من أسباب الثبات على دين الله، على طاعة الله، على إقام الصلاة، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وهكذا سؤال أهل العلم، مزاورة أهل العلم، حثنا الله على سؤالهم وعلى مزاورتهم وعلى الاستفادة منهم. قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تسأل الجهال، لا تسأل أهل البدع، لا تسأل المتحزبة، اسأل أهل العلم الذين يفتونك بالدليل. قال الله، قال رسوله، ولهذا قال: فاسألوا أهل ماذا؟ أهل الذكر، أهل القرآن والسنة الذين يفتون الناس بالدليل. وهكذا يا عباد الله، إن من أسباب الثبات على دين الله الجليس الصالح، الجليس الصالح. فإن الجلساء الصالحين يعينونك إذا كنت في خير، ويأخذون بيدك إذا كنت في شر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، أي على دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. إذا أردت أن تقيم الشخص فانظر إلى جليسه، فإذا كان جليسه صالحا فسيكون صالحا مثله، وإذا كان جليسه فاسدا سيكون الرجل فاسدا مثله. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فعامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتع منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا كريهة. هكذا الجليس الصالح تفوح منه رائحة الإيمان، رائحة الصلاح، رائحة القرآن، رائحة الصلاة. والجليس السوء تفوح منه رائحة المعاصي والفسوق والعياذ بالله، كما يفوح رائحة الكير. قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عامة الناس لا يصاحبون ويجالسون إلا أهل الأموال وأهل الوجاهات، وقل من يجالس الصالحين من وفقه الله وثبته. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فتنة الدنيا فتنة، لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ونختم بهذه المسألة: الجليس الخفي، احذروا الجليس الخفي فإنه أشر من الجليس الظاهر، ألا وهو الجوال، ألا وهو النت، ألا وهي الشبكات العنكبوتية. الشبكات، وما أدراك ما الشبكات؟ بلاوي العالم، قاذورات العالم فيها. إنه الجليس الأمثل الذي يصاحبك في سفرك وفي حضرك، في ليلك وفي نهارك، الجوال. يا عباد الله، يأتي يوم القيامة بحر من حسنات أو بحر من سيئات، يأتي في الميزان جبال من حسنات أو جبال من سيئات، يستطيع أن يستخدمه الإنسان في طاعة الله، فإذا كان كذلك فهو في خير، وإذا استخدمه فيما يغضب الله، إذا استخدمه في الأغاني في السور الخليعة فإنه يكون وبالا عليه. فاحذروا يا عباد الله، انتبهوا لأولادكم، انتبهوا لأطفالكم، انتبهوا لنسائكم، لا تمكنوهم من هذه الجوالات الذكية، فشرها أكثر من خيرها، شرها أكثر من خيرها. لا يستخدمها إلا من كان ذو عقل ودين يتقي الله فيها، وإلا لا يمكن الشباب الطائش وهكذا الأطفال والنساء وإن كانوا لابد فتحت المراقبة، فإنكم مسؤولون عنهم. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية أو الزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلحنا وأبناءنا ونساءنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اسقنا الغيث وآمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث وآمنا من الخوف ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسق عبادك وأرضك وانشر رحمتك واسق بهائمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى والمغفرة ونحن أهل الذنوب والمعاصي. شرنا صاعد إليك وخيرك نازل إلينا. أنت أرحم بنا من أمهاتنا وأنفسنا يا أرحم الراحمين. لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أي على الصلاة، أي على البلاء، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا تقاربوا، لا تدعوا فرجات الشيطان